إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 21 من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام، بذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين بن أبي طالب زين العابدين عليه السلام. ففي 12 من محرم الحرام عام 95 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات، استشهد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وقد ولد الإمام عام 38 للهجرة في المدينة المنورة، وعاش في فترة تعد من أصعب المراحل التي مرت على آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جراء ظلم وضغوط آل أمية، إذ قاد إمامة الأمة الإسلامية بعد أبيه الحسين عليه السلام 34 سنة، ورافق النخبة الطاهرة في واقعة الطف بكربلاء، إلا أنه كان يعاني من مرض شديد جعله طريح الفراش، إذ كانت مشيئة الباري تعالى أن يبقى حيا كي لا تخلو الأرض من نسل آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر من المحرم عام 61 للهجرة، اقتيد الإمام زين العابدين أسيرا مع نساء وأطفال البيت النبوي، وقام بالكشف عن زيف النظام الأموي في الكوفة ومن ثم في الشام في مجلس يزيد بن معاوية، وشكلت خطبه الحد الفاصل بين خط آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل أمية الظالمين. وبعد ذلك واصل الإمام رسالته في هداية الأمة، وقام بإعداد العلماء الصالحين، وهذا ما أزعج بني أمية، فقام الوليد بن عبد الملك باغتيال الإمام زين العابدين عليه السلام بواسطة السم. في 12 من محرم الحرام عام 61 للهجرة، وصلت قافلة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدينة الكوفة. فبعد انتهاء ملحمة الطف الخالدة واستشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، هاجم جند يزيد مخيم الإمام الحسين الذي لم يبق فيه سوى النساء والأطفال والإمام السجاد الذي كان يعاني من المرض، واقتادوهم بأبشع صورة إلى مدينة الكوفة لإدخالهم على ابن زياد عامل يزيد في الكوفة. وتولى قيادة القافلة الإمام زين العابدين وعمته زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين للحفاظ على سلامة السبايا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من هول المصيبة، إلا أن الإمام وعمته زينب قد بينا من خلال خطبهما التي ألقوها في أهل الكوفة ومجلس ابن زياد أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وكشفوا حقيقة النظام الأموي وعداءه للإسلام. وأخيرا وفي 21 من آب أغسطس عام 1969 ميلادي، قام الصهاينة الإرهابيون بإضرام النيران في المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، واشتعلت النيران فيه، مما تسبب بخسائر كبرى بالمبنى وأثاثه. وقد اتهم الصهاينة كعادتهم أحد السياح الأستراليين بإحراقه وأعلنت اعتقاله، إلا أنها وخلال محاكمة صورية أعلنت بأن فاعل الجريمة شخص معتوه ومريض نفسيا، وأطلقت بذلك سراحه. وعلى أثر الحادث شهد العالم الإسلامي موجة احتجاجات وتظاهرات عارمة مطالبة بمعاقبة الصهاينة، فتمخض عنها تشكيل منظمة المؤتمر الإسلامي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كان الشيعة أقلية اجتماعية وسياسية في الوسط الإسلامي، ثم آل الأمر بعد ذلك أن يتحول التشيع إلى طيار عريض بفضل يوم الحسين عليه السلام. ولا ريب أن أحد أبرز العوامل المؤثرة في ذلك هو التخطيط الواعي المستبصر لمراسم الإحياء في أشكالها المختلفة من بكاء ونياحة وشعر ومآتم وزيارة. فجميع هذه الشعائر التعبيرية كانت نموذج حماسة ترتبط بأهداف سياسية واجتماعية كبيرة. وإلى هذا الجانب ينبه أحد الدارسين فيكتب: كان لمقتل الحسين في أرض كربلاء التي أصبحت ملطخة بدمائه ودماء أهل بيته أثر بعيد في إذكاء نار التشيع في نفوس الشيعة وتوحيد صفوفهم، وكانوا قبل ذلك متفرقي الكلمة مشتتي الأهواء، إذ كان التشيع قبل مقتله رأيا سياسيا نظريا لم يصل إلى قلوب الشيعة. فلما قتل الحسين امتزج التشيع بدمائهم وتغلغل في أعماق قلوبهم وأصبح عقيدة راسخة في نفوسهم. ومع ما يمكن أن نلاحظه على هذا النص وهو يصدر من كاتب غير شيعي هو الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، فإنما يعنينا فيه إشارته إلى تحول التشيع إلى قاعدة عريضة متماسكة في حيزها الاجتماعي والسلوكي وفي بعدها السياسي بعد واقعة الطف. ومن الواضح أن هذا التحول لم يترتب عفويا على يوم الحسين عليه السلام، وإنما كان لتوجيه الأئمة من بعده ومن جملته تخطيطهم لمراسم الإحياء دوره في إبراز هذه المعطيات. وفي بعد آخر من الأبعاد السياسية والاجتماعية لوظيفة المأتم الحسيني أيها الإخوة والأخوات، نجد أن الإمام الخميني الراحل يؤكد دوره التاريخي في تنظيم تيار المعارضة الإسلامية الأصيلة في مواجهة الحكام الأمويين والعباسيين، ويشير سماحته بدقة إلى قدرته التنظيمية مع بقية الشعائر في تأليف الأقليات الإمامية وتعبئتها سياسيا واجتماعيا وتحويلها إلى كتلة فعالة ملتحمة. وفي التدليل على ذلك يقول سماحته: إن الأيام التي صدرت فيها هذه الروايات التي تؤكد على إحياء ذكرى الحسين عليه السلام كانت الفرقة الناجية مبتلاة فيها بالحكم الأموي، ثم وعلى مدى أوسع الحكم العباسي، وكانت يومئذ جماعة قليلة جدا بالنسبة إلى تلك القدرات الكبرى. ولكي تنظم هذه الأقلية نشاطاتها السياسية فقد أوجدت لها الوسيلة المناسبة لذلك المستمدة من منابع الوحي، وهذه الوسيلة هي تنظيم بحد ذاته. ويضيف الإمام الراحل: لذلك فإنما جاء عن حملة الوحي عليهم السلام في تقرير عظمة هذه المجالس الحسينية وهذا البكاء كان يحث على اجتماع الشيعة على أقليتهم في ذلك الوقت، وكان الهدف الذي ربما لم يدركه الكثيرون منهم يوم ذاك هو تنظيم هذه الأقلية إزاء الأكثرية. وفي الحقيقة مستمعينا الأفاضل، لا يمكن إدراك المغزى العميق لما تمثله المراسم الحسينية من قدرات تنظيمية هائلة في رص الصف الشيعي وتأليفه في جماعة عضوية متلاحمة إلا بمعرفة الوضع السياسي وبشاعة الإرهاب الذي كانت تمارسه السلطة ضدهم. وإذا كانت التفاصيل بعيدة عن حدود هذا البرنامج فلا بأس بلمحات سريعة تكفي لإعطائنا مدلولات عن معاناة الشيعة السياسية والأمنية والإمكانات الهائلة التي وفرها يوم سيد الشهداء ومراسم إحياء ذكراه في شد الصف الشيعي وإعادة بناء كتلته الاجتماعية في تنظيم عضوي محكم وعريض. يكتب أحد الدارسين المعاصرين وهو الدكتور حسن إبراهيم حسن في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الإسلام السياسي، يكتب مشيرا إلى معطيات ثورة الحسين في توسيع جموع شيعة أهل البيت وشدهم فيقول: وإن الباحث في تاريخ الشيعة في العصر الأموي لا يرى أن موقعة كربلاء عام 61 للهجرة قد وحدت صفوف الشيعة وأثارت في نفوسهم الحماسة للأخذ بثأر الحسين بن علي. أما عن طبيعة الإرهاب السياسي والمطاردة الأمنية التي كانت تهدف إلى استئصال منهجي لمذهب أهل البيت وأتباعه، فنعود إلى دارس آخر مارس مع الأسف باسم البحث العلمي الكثير من التجديف ضد الشيعة، بيد أنه مع ذلك عاد ليعترف بضخامة الهجمة الشرسة التي كانوا قد تعرضوا لها من قبل السلطات الحاكمة يوم ذاك. يقول هذا الكاتب وهو أحمد أمين في فجر الإسلام في وصف بني أمية: فبثوا العيون والأرصاد على الشيعة واضطهدوهم اضطهادا شنيعا، فدسوا للحسن حتى طعن بخنجر في جنبه، ثم قتل الحسين في واقعة كربلاء، ثم تتبعوا أهل البيت يستذلونهم ويمتهنونهم ويقتلونهم ويقطعون أيديهم وأرجلهم على الظنة، وكل من عرف بالتشيع لهم سجنوه أو نهبوا ماله أو هدموا داره. واشتد بهم الأمر في أيام عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، وأتى بعده الحجاج فقتلهم كل قتلة وأخذهم بكل ظنة وتهمة، حتى أن الرجل لا يقال له زنديق أو كافر أحب إليه من أن يقال له شيعة علي. وحين نعود إلى التاريخ أيها الإخوة الأعزاء، نجد أنه ما زال يحفظ لنا وثائق كثيرة تكشف عن أن هذا القمع المنهجي المنظم كان يصدر من سياسة رسمية عليا تهدف إلى استئصال آل البيت وشيعتهم والقضاء عليهم قضاء مبرما. يكتب المدائني على سبيل المثال: وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق ألا يجيز لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. وذكر أيضا أن معاوية كتب إلى عماله: انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته، فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. وحين دالت الأيام ودار الزمن دورته وآل الأمر إلى بني العباس، لم يخف الاضطهاد بل ازداد وتعمق، فقتل الشيعة وطرد أنصار أهل البيت والموالين لهم، حتى قال الشاعر: يا ليت جور بني مروان دام لنا، وليت عدل بني العباس في النار. أيها الإخوة والأخوات، وإذا كان تنكيل بني أمية قد انصب على الشيعة في العراق وبعض المناطق الأخرى، فإن بني العباس مضوا لمواجهة شيعة أهل البيت في جميع الأمصار حتى تلك البعيدة عن مركز خلافتهم في بغداد. ومحاربة الشيعة أخذت تكتسب في زمن بني العباس طابعا اجتماعيا أعرض مما كان في زمن بني أمية، لذا كانت سياسات السلطة تريد أن تلغي تماما الوجود الاجتماعي للشيعة وتعيد تشكيل المجتمع الإسلامي في إطار انتماء واحد موال لها. يذكر المقريزي في هذا المضمار أن المتوكل كتب عام 236 للهجرة إلى مصر بإخراج آل أبي طالب منها، فأخرجوا وقدموا العراق، فأخرجوا منها إلى المدينة. ولما مات المتوكل وآل الأمر إلى محمد المستنصر، كتب إلى مصر بألا يقبل من علوي ضيعة ولا يركب فرسا، وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد، ومن كان بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة قبل قول خصمه من سائر الناس فيه ولم يطالب ببينة. لقد ظهر بني العباس وكأنهم أسفوا على ألا يكونوا شاركوا بني أمية في قتل سيد الشهداء وآل بيته، فعادوا إلى القبر الشريف فهدموه وحرثوا الأرض من حوله، حتى قال الشاعر بعد هدم المتوكل لقبر الحسين عليه السلام: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. أيها الإخوة والأخوات، وبعد هذا التتبع السريع لطبيعة الجو التاريخي الذي صدرت فيه النصوص المؤكدة على إحياء الشعائر الحسينية، وكيف أدت هذه الشعائر دورها في الجانبين الاجتماعي والسياسي من حياة الموالين لآل البيت، ننتقل الآن مع نصوص الإمام الخميني حول مراسم الإحياء من خلال اللقاء التالي مع سماحة الشيخ باقر صادقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرنا أن نستضيف سماحة الشيخ باقر صادقي، فأهلا ومرحبا به. أهلا
وسهلا.
سماحة الشيخ باقر صادقي، نود أن يكون محور الحديث في هذا اللقاء حول المحاور التي يتحرك عليها النص الخميني في وصاياه إلى الخطيب المعاصر. حينما نعود إلى نصوص الإمام نجد أنها تخاطب أو توجه الحديث أو الخطاب للخطيب الحسيني باتجاه عناصر ومفردات بعينها، فما هي أبرز هذه العناصر والمفردات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في الحقيقة في كلمات السيد الإمام وخطاباته بالنسبة إلى الخطيب وبالنسبة إلى الراثي وبالنسبة إلى الشاعر الذي ينظم شعرا في الحسين، السيد الإمام رحمة الله عليه يؤكد على هذه النقطة ويقول: ينبغي، يجب التذكير بالمصائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون في كل عصر ومصر، وإيرادها في القصائد والأشعار التي ينظمها الشعراء في مدح ورثاء أئمة الحق. وبالنسبة للخطيب ينبغي أن يذكر ذلك الشيء على المنبر ليوجه الناس ويذكرهم بمظلومية مثلا أمريكا، بظلم أمريكا للمستضعفين في يومنا هذا، ظلم مثلا الدول العظمى. فهذا في الحقيقة فهذه نقطة مهمة يؤكد عليها، هاي أول نقطة السيد الإمام بالنسبة للخطباء. مثلا يقول: ليهتم خطباء المنابر أيدهم الله، وليسعوا في دفع الناس إلى القضايا الإسلامية وإعطائهم التوجيهات اللازمة في الشؤون السياسية الإسلامية والاجتماعية. نعم. وليتمسكوا بالمراثي والخطابة، فنحن أحياء بهذه المصيبة. فإذن هناك شيء آخر، نقطة أخرى يؤكد عليها السيد الإمام، أنه لا يكتفي الخطيب فقط مثلا بذكر الجانب السياسي فقط ويهمل جانب المصيبة. فنلاحظ أنه في إحدى خطاباته يقول: على الخطباء أن يقرأوا المراثي في آخر الخطابة ولا يختصروه بكلمتين ويكتفوا بذلك، كما أنه قد البعض من الخطباء أن يكتفي بالنسبة للمصيبة بكلمتين، أو بل يقول السيد الإمام: ليتحدثوا كثيرا عن مصائب أهل البيت كما كانوا يفعلون في السابق، لتقرأ المراثي ولتلقى الشعارات والأحاديث في مدح وذكر فضائل ومصائب أهل البيت، كي يصبح الناس على أهبة الاستعداد وليكونوا حاضرين في ميادين الأحداث. فإذا نلاحظ أن السيد الإمام أنه يقول التذكير دائما بمصائب أهل البيت، حتى هذه المرأة التي في الجمهورية الإسلامية مثلا الآن حينما قدمت شهيدين تذكر مصيبة الحمراء زينب، تذكر مصيبة أم البنين وكيف قدمت أولاد، لكن إذا الإنسان الخطيب مثلا لا يذكر في الشيء قليل من هالمصيبة هذه، هذه المرأة التي تستمع في الحقيقة ما راح تتأثر، ما راح تتأسى، لكن حينما تكثر هالمصائب، حينما يذكر مثلا الخطيب أن الحوراء زينب أقبلت ووضعت يدها تحت جسد أبي عبد الله ورفعته قليلا إلى السماء وقالت إلهي تقبل منا هذا القربان، هذا فد موقف تستفيد منه المرأة المسلمة في إيران أو في غير إيران.
نعم.
للتأسي بالحوراء زينب.
نعم، في الواقع وفي هذا النص يعني مواجهة للتيار يحاول باسم التجديد أن يقطع المصيبة أو يقطع الخطيب أو يقطع المجلس الحسيني عن مفردة المصيبة.
نعم.
الإمام يواجه طبعا في هذا النص الواضح هذا الاتجاه الذي يحاول باسم التطوير وباسم التجديد.
نعم.
أن يفصل مكون أساسي مكونات المجلس الحسيني.
أحسنت رحمة. نرى أن السيد الإمام قدس سره كذلك يؤكد على نقطة أخرى، يقول ينبغي أن أتحدث هنا بخصوص المآتم والمجالس الحسينية التي تقام باسم الحسين، فلا نحن ولا أي متدين نقول أن كل ما يفعله أي شخص باسم الحسين عمل صحيح وجيد.
نعم.
فكثيرا ما عد بعض العلماء الكبار بعض هذه الأعمال أعمالا منحرفة وسيئة ومنعوا مزاولتها والقيام بها. فهنا نرى أن السيد الإمام وهو ينظر من منظار أن هناك بعض الأعمال قد تؤدي إلى الإساءة إلى الفكر الحسيني وإلى النهضة الحسينية، فيحذر الناس من هذه الأعمال التي في الحقيقة لا تؤدي إلى الناحية الإيجابية في نهضة الحسين وإنما تؤدي إلى الناحية السلبية.
نعم، وعناصر أخرى
كذلك نرى السيد الإمام في بعض الكلمات التي مذكورة يقول ينبغي أن تعلموا أنكم إذا أردتم الحفاظ على نهضتكم فيجب أن تحافظوا على هذه الشعائر والسنن، يعني نهضة الجمهورية الإسلامية إذا أريد نحافظ عليها الآن في إيران ينبغي أن نحافظ على هذه الشعائر والسنن. وطبعا فإنه إذا كانت هناك أعمال وممارسات منحرفة وخاطئة هذه لا نرضى فيها ولا نقبل بها، لكن إذا كانت ممارسات لا تتعارض مع الفكر الحسيني ومع الإسلام وضوابطه فهذه في الحقيقة مما ينبغي أنه نلتزم بها. ويقول السيد الإمام إن دماء سيد الشهداء هي التي جعلت دماء الشعوب الإسلامية تغلي، ثم يقول إن هذه الوحدة وحدة الكلمة التي هي مبدأ وأساس انتصارنا هي من آثار ونتائج مجالس العزاء وببركة الخطباء الذين يعلمون الناس ما جرى على الحسين وما جرى على سيد الشهداء وأنصاره من المظلومية اللي في الحقيقة يتذكروا وليربطوا بين الماضي وبين اليوم الحاضر وبين المستقبل. ولذا في سلسلة وصاياه نراه ونسمع منه حينما كان يدلي خطاباته يقول بالنسبة إلى محرم، محرم هو شهر النهضة الكبرى لسيد الشهداء والأولياء الذي علم البشر عبر قيامه في مقابل الطاغوت الثورة والنهضة والبناء، وأراهم أن سبيل فناء الظالم وطريق تدمير الطاغوت يكمن في التضحية والفداء، وهذا بحد ذاته أحد تعاليم الإسلام وتوجيهاته لشعبنا حتى آخر وهلة من حياته. فشعبنا في يومنا هذا فينبغي أن يستفيد من هذه الثورة ومن هذه المجالس، والواسطة من هم خطباء المنبر الحسيني الواعين الذين ينبغي أن يعلمون الناس هذا الأمر.
نعم، في الواقع كنت أود أن أسأل كيف يستفيد أو كيف يستطيع أن ينفتح الإنسان المنبري الخطيب المنبري على هذه المبادئ والوصايا، كيف تنفتح مدرسة المنبر الحسيني المعاصر على مبادئ الإمام هذه ووصاياه؟
طبعا في الحقيقة النظر في سيرة الحسين الحقيقية وفكر الحسين وعبادة الحسين وارتباط الحسين بالدنيا شنو علاقته، من خلال هذه الأمور يمكن للإنسان أنه يستفيد أحسن فائدة من خلال هذه المجالس وفكر الحسين في تطوير المنبر وإيصال الفكر الحقيقي والصافي إلى الناس، إلى المستمعين، من خلال نهضة الحسين، من خلال موقف الحسين، من خلال شجاعة الحسين، زهد الحسين في الدنيا. مثلا كتب إلى أخيه محمد بن الحنفية كلمة قصيرة، أما بعد فكأنما الدنيا لم تكن،
نعم،
وكأنما الآخرة لم تزل، والسلام. أقصر كتاب هذا يكشف عن زهد الحسين في الدنيا.
سمحت الشيخ باقر صادقي، حينما نعود إلى نصوص السيد الإمام فيما تحكيه من مهام ومن أهداف للمنبر الحسيني، فكيف نستطيع أن نقف على تلك الأهداف وهذه المهام؟
نعم، من مجموعة نقاط. النقطة الأولى تثبيت خط أهل البيت وديمومية الولاء لهم.
نعم.
نرى مثلا في كلمة من كلماته يخاطب العلماء: أنكم أيها السادة العلماء وجميع العلماء الموجودين في أنحاء البلاد مكلفون بحفظ هذه النعمة الإلهية وهذه المنحة الربانية، مطالبون بشكر الله عليها، والشكر إنما يتحقق بممارسة التبليغ. بينوا للناس وأفهموهم ما فعله سيد الشهداء وما كان يريد تحقيقه والطريق الذي سلكه والنصر الذي تحقق له وللإسلام بعد شهادته. هذا في موقف، هذا تثبيت خط أهل البيت. ثانيا، شد الشيعة في إطار كتلة عقيدية اجتماعية. نلاحظ في كلمات الإمام يقول: عليكم أن تمارسوا التبليغ، فها قد جاء شهر محرم وعليكم إحياؤه، فكل ما لدينا هو من محرم ومن هذه المجالس، فحتى مجالس التبليغ تهيئت لنا هي الأخرى من شهر محرم، وهي من ثمار مقتل سيد الشهداء واستشهاده، وهذا الحضور راح يسبب كتلة اجتماعية واحدة. ثالثا، مناهضة الحكام الظلمة وتحريض المسلمين ضدهم. نراه في خطاب من خطاباته يقول: أن يبينوا على الخطباء، أن يبينوا لهم للناس القضايا السياسية والاجتماعية، ويبينوا لهم تكليفهم في مثل هذا الوقت الذي نعاني فيه من كل هؤلاء الأعداء كأمثال أمريكا وغيرهم. الزخم العاطفي لإبقاء واقعة الطف حية في الضمائر والنفوس، وهذا عن طريق المصيبة. وذكرنا في بداية اللقاء أنه كان يؤكد على الخطباء أن لا يختصروا المصيبة بكلمة أو كلمتين أو ما شابه ذلك، لأجل أن تبقى مصيبة الحسين حية في النفوس وفي الضمائر، وينشد الناس نحو الحسين حتى في موقع الابتلاء يتصرفون ويمارسون ويقفون في مقابل المستعمر أو الطاغي أو الظالم كما وقف الحسين عليه السلام. ولذلك مرت الخطابة بأدوار السيد الإمام، يؤكد على هذه الأدوار من زمان الإمام الصادق إلى يومنا هذا. نرى السيد الإمام يقول: ينبغي أن نستفيد من هذا المنبر ومن الخطابة، وخصوصا على العلماء والخطباء أن يبينوا للناس مظلومية الحسين من خلال الأفكار والمفاهيم وذكر المصيبة.
نعم، هذه الأهداف التي يرسمها لنا النص الخميني لمهام المنبر الحسين وكذلك لوظيفة الخطابة الحسينية، كيف استطاعت الثورة الإسلامية أن توظفها وأن تستفيد منها في حركة بناء الدولة وفي مواجهة العدوان خلال الحرب؟
نعم، من خلال كلام السيد الإمام يمكن أن نستفيد الإجابة الصحيحة للاستفادة. يقول السيد الإمام: فلننظر ماذا فعل يزيد ليثور سيد الشهداء عليه السلام ضده ويصفه بما وصفه وسلك ذلك النهج. فالموضوع الذي تكلم به الإمام، يعني الحسين عليه السلام، يخص الجميع، لا يخص الحسين فقط، يخص الجميع. فهو يقول، ولا يخص يزيد فقط، فهو يقول، يعني الإمام الحسين: من رأى منكم سلطانا جائرا. من رأى، يعني كل من رأى وعاصر سلطانا جائرا يتصف بتلك الصفات، صفات يزيد، وبقي ساكتا أمامه لا يعارضه بقول ولا فعل، فإن مصيره ومآله هو ذات ومصير ومآل ذلك السلطان الجائر. في زمن الحسين مصير يزيد إلى النار، وكذلك في زمننا الحاضر مثلا الطواغيت والظلمة، الذي يسمع منهم ويستطيع أن يغير بقول أو فعل ولا يغير ذلك، في الحقيقة راح يكون مصيره كمصير. وهذا في الحقيقة نظرة مهمة جدا من نظرات السيد الإمام لمعالجة الواقع المعاش أينما كان الإنسان في أي مكان وفي مكان.
نعم، وكيف كان حضور ثقافة عاشوراء في جبهات القتال باختصار؟ دقيقة واحدة فقط طبعا إلى نهاية اللقاء.
طبعا بلا شك نظرنا ورأينا أن الأبطال استلهموا طيلة هالثمان سنوات المفروضة على الحرب الجمهورية على الإسلامية في إيران، أن نراهم وقفوا واستفادوا من نهضة الحسين وخط الحسين إلى أن وصلوا إلى درجات عالية في الشهادة وحفظوا الجمهورية الإسلامية.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي هذا اللقاء مع ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
أراه سعى يلملم جرحا دما وحنين، رمت عينه نجيعا على داميات السنين. أراه سعى يلملم جرحا دما وحنين، رمت عينه نجيعا على داميات السنين. أراه سعى يلملم جرحا دما وحنين، رمت عينه نجيعا على داميات السنين. أراه سعى يلملم جرحا دما وحنين، رمت عينه نجيعا على داميات السنين. ترى من رعى قطيعا يرى بين حين وحين، بدا حزنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
قضى السجاد فالصدقات سرا تقيم عليه مأدبة النياح.
قضى السجاد فالدعوات تهمي دموعا منه تهمي بالمناح.
ويذكر إذ تجرحه سموم أباه حين أذخن بالجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكرم.
وأعظم الباري سبحانه لكم ولنا الأجر بمصابنا الجلل الذي تجدده كل عام ذكرى استشهاد الإمام الهمام علي السجاد عليه السلام.
فكونوا معنا في هذا اللقاء الخاص بها من برنامج أعلام الهدى، ونحن نستلهم من سيرته الكريمة عليه السلام الدروس والعبر.
أجركم الله، فكونوا معنا.
فأسل فؤادك من جفونك أدمعا، واقدح حشاك من الأسى بزنادي، واندب إماما طاهرا هو سيد للساجدين وزينة العباد. نعم أحبة الإيمان، الإمام علي بن الحسين عليهما السلام رابع أئمة أهل البيت، ابتدأ حياته في كنف جده الإمام علي عليه السلام، ثم ترعرع في مدرسة عمه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أحد سيدي شباب أهل الجنة، وكذا أبوه الحسين عليه السلام أبي الضيم، وارتوى من نمير العلوم النبوية، واستسقى من ينبوع أهل البيت الطاهرين.
برز على الصعيد العلمي إماما في الدين ومنارا في العلم ومرجعا لأحكام الشريعة وعلومها، ومثلا أعلى في الورع والعبادة والتقوى، فهو المفزع لمشاكل المؤمنين، وهو مدرسة من مدارس العطاء والنبل، وعلم من أعلام أهل البيت عليهم صلوات ربي أجمعين.
نعم، تسلم الإمام زين العابدين عليه السلام مسؤولياته القيادية والروحية بعد استشهاد أبيه عليه السلام، فمارسها في مرحلة من أدق المراحل التي مرت بها الأمة الإسلامية وقتئذ، ونهض بأعباء إيصال رسالة الدم الحسيني في ظل أقصى مراحل الإرهاب الأموي، حتى قضى شهيدا في سبيل ذلك مسموما على يد أحد جلاوزة الطاغية الأموي سنة 95 للهجرة، وعمره الشريف 57 سنة.
قضى فالحق منه في مطيق، وطيق الكفر منه في انفساح،
وصدر العلم في حرج اكتئاب، وصدر الجهل منه في انشراح،
ويبكيه السماح وغير بدع، إذ يبكي السماح على السماح. أجل أيها الأخوة والأخوات، لقد واجه الإمام عليه السلام الخطر الناجم من موجة الرخاء والانسياق، مع ملذات الحياة الدنيا والإسراف في زينة هذه الحياة المحدودة، وبالتالي طمور الشعور بالقيم الخلقية، فاتخذ من الدعاء أساسا لدفع هذا الخطر الكبير الذي ينخر في الشخصية الإسلامية ويهزها من داخلها هزا عنيفا، ويحول بينها وبين الاستمرار في أداء رسالتها.
ومن هنا كانت الصحيفة السجادية تعبيرا صادقا عن عمل اجتماعي عظيم وتراث رباني فريد يظل على مر الدهور، مصدر عطاء ومشعل هداية ومدرسة أخلاق وتهذيب، فتظل الإنسانية بحاجة ماسة إلى هذا التراث المحمدي العلوي، وتزداد إليه حاجة كلما ازداد الشيطان للإنسان إغراء والدنيا فتنة لبني البشر.
أيها الأخوة والأخوات، لقد قام الإمام السجاد سلام الله عليه بوضع أسس معالجة التدهور المعنوي والفكري الحاد الذي ساد في الواقع الإسلامي وأدى إلى السماح لطغاة بني أمية بالتسلط على مقدرات المسلمين والسعي لإبادة أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام في فاجعة الطف الدامية، وبالتالي إزالة معالم الدين الحق. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع له من ضيفنا الكريم سماحة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية في لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام زين العابدين عليه السلام علي بن الحسين وأحد أعضاء أو فروع تلك الشجرة التي أصلها يرجع إلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك من الطبيعي أنه كان يحمل هم الإسلام في أن يؤكد حضوره الفاعل في كل موقع يكون فيه. فالإمام زين العابدين عندما وجد بأن الأمة انحدرت إلى المستوى الذي تتقبل فيه قتل ابن بنت نبيها وهو يدعوها إلى أن تكون الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو يدعوها إلى دينها الذي لا تزال حديثة العهد به، هو يدعوها إلى أن ترجع إلى أحسابها إذا كانت تتنكر لتعاليم الإسلام، رأى هذا الانحدار الرهيب في الأمة فأراد أن يعيد إنتاج الإنسان الذي يمكن له أن يحمل عملية التغيير فيما بعد. لذلك كانت المهمة الأساسية في ما بعد استشهاد أبيه الإمام الحسين عليه السلام هي أن يتوجه إلى الإنسان بكل أبعاده، فتوجه إليه من الناحية الفكرية، فكان للإمام زين العابدين عليه السلام دور تأسيس المدرسة العلمية الفقهية التي كانت تطل على الواقع الإسلامي بعلم الإسلام، وكانت تريد أن تخرج النخب الفكرية والثقافية التي يمكن أن تحمل هم الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتواجه التحديات وتصحح المفاهيم التي لعب بها بنو أمية فشوهوها وحاولوا أن يؤكدوا ما هو ضد المفاهيم الإسلامية الأصيلة والحقة. انطلق أيضا ليعيد إنتاج الروحية والذهنية الإسلامية على المستوى التربوي عن طريق الدعاء، لأنه لا يكفي في عندما تريد أن تعيد إنتاج الإنسان في شخصيته لا يكفي فقط أن تعيد إنتاجه من الناحية الفكرية، بل لابد أن تعده تربويا بطريقة مؤثرة وفاعلة، وكان الدعاء هو الجزء الآخر المكمل لإعادة إنتاج البنية الفكرية. لذلك بث الإمام زين العابدين في الدعاء كل روحيته، كل صفائه، كل طهارته، كل عاطفته، كل أحاسيسه الوجدانية، وغلفها أيضا وأطلق المضامين الفكرية العديدة ليعيد إنتاج الأخلاقية الإسلامية والروحية الإسلامية التي ترتبط بالله سبحانه وتعالى، ثم تعرف مسؤولياتها في الحياة سواء تجاه الأقربين، تجاه الجيران، تجاه الأبعدين، تجاه الأعداء. في كل المظاهر التي يمكن أن يواجهها الإنسان في الحياة كان الإمام زين العابدين يبث الفكر الإسلامي عن طريق الدعاء في مدرسة رائدة لا تزال بذورها ولا تزال بركاتها إلى يومنا هذا تنتج وتعيد إنتاج الإنسان بشكل وبآخر. وكذلك كان ينطلق ليعيد تصويب أيضا ذهنية الأمة أو توجه الأمة تجاه ما حدث في كربلاء، لأنه كان يريد أن تبقى تلك الحادثة حية بمقدار ما أيضا تصيب الإنسان بصدمة تجاه عدم جواز السكوت عن مثل هذا الانحدار في المجتمع. ولذلك انطلق الإمام زين العابدين ليؤسس لحركة ونهضة إسلامية متنوعة الأبعاد. انطلق ولده الإمام الباقر ثم الصادق ثم الكاظم ثم سائر الأئمة عليهم السلام ليكملوا هذه المدرسة التي أطلقت علم الإسلام في خط أهل البيت عليهم السلام، والتي أطلقت الوجدان الإسلامي في إعداد كوادر الإسلامية التي تمتلك روحية إسلامية رائدة. وكان لهذه النخبة الأثر الكبير على كل الواقع الإسلامي، وكان لها الدور الكبير في حمل رسالة الإسلام لإيصالها إلى الأجيال المتعاقبة حتى وصلت إلينا حية نابضة بكل الحيوية الإسلامية وبكل الأريحية الرسالية، الفكر الإسلامي العميق الذي يبدأ من الله وينطلق مع رسول الله ومع أمير المؤمنين علي عليه السلام ومع سائر الأئمة ومع كل المخلصين الواعين الذين يتحركون في خط الإسلام وفي خط الدعوة إلى الله.
صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة عباد. صحيفة السجاد زبور الآل والأخلاق سموني ولكني كتاب الدمع والحزن حروفي خطها السوق على المتن وأمضتها دماء الضرب والطعن فصرت للأجيال أنشودة الأبطال.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج أعلام الهدى يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعزائنا المستمعين من سماحة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية في لبنان هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بذكرى استشهاد رابع أئمة العترة المحمدية مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، فنفتح قلوبنا على سيرته المعطاء وأخلاقياته المحمدية الكريمة صلوات الله عليه. فمن صور حلمه التي رواها المؤرخون أنه كانت له جارية تسكب على يديه الماء فسقط الإبريق من يدها على وجهه الشريف المبارك، فشجه فبادرت الجارية قائلة أن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ، وأسرع الإمام قائلا كظمت غيظي، وطمعت الجارية في حلم الإمام ونبله فراحت تطلب منه المزيد قائلة والعافين عن الناس، فقال الإمام عليه السلام عفى الله عنك، ثم قالت والله يحب المحسنين، فقال لها اذهبي فأنت حرة.
كما سبه لئيم فأشاه عليه السلام بوجهه عنه، فقال اللئيم إياك أعني، وأسرع الإمام قائلا وعنك أغضي، وتركه الإمام ولم يقابله بالمثل. ومن عظيم حلمه أن رجلا افترى عليه وبالغ في سبه، فقال عليه السلام إن كنا كما قلت فسنستغفر الله، وإن لم نكن كما قلت فغفر الله لك. آه كم قاسى من الدهر وكم صارع الأحداث صبرا وعناء،
صاحب السبط أباه حينما ثار للدين ووافى كربلاء،
فرأى مصرعه في فتية غنم الخلد وعاش شهداء. إن من أهم أهداف الإمام السجاد عليه السلام هو إصلاح المجتمع البشري بتربيته على التعاليم الإلهية، وقد ربى جيلا من المؤمنين على التعاليم الحقة التي جاء بها الدين الحنيف والأخلاق القيمة التي ينبغي التخلق بها. وقد خلد التاريخ موقفه المقدس في الشام أمام الطغية يزيد وخطبته التاريخية الهامة التي بيّنت للناس حقائق كربلاء والهدف المقدس لأبي الأحرار الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام والصفوة من آل بيته الأبرار وأصحابه الكرام.
وختاما أعزائنا المستمعين، نستهدي بأقوال للإمام السجاد عليه السلام جاءت في حقوق الأعضاء: وحق اللسان إكرامه عن الخنا، أي الفحش في الكلام، وتعويده على الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس وحسن القول فيهم.
وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه. وحق البصر أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به. وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما يحل لك. وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، فبهما تقف على الصراط، فانظر أن لا تزل بك فتردى في النار.
نتقدم إليكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد رابع أئمة الهدى الاثني عشر، الإمام علي السجاد زين العابدين بن سيد الشهداء الإمام الحسين عليهما السلام.
كنتم وحلقة خاصة مستمعي الكرام بهذه المناسبة الأليمة المفجعة للقلوب ضمن حلقات برنامج أعلام الهدى. نستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. كم يصبر وكم كم يشكو كم يصبر وكم يروي إذا نطق الألم من أنة السجاد من أنة السجاد.
نحر الشهيد المنذبح براس القناة ومرتفع، عيونك تشوف ويدارو كل نظرة تحني لك ضلع. لو يملك كون الصبر جاجز علي وصف واندمع، تبكي القيود وتلتوي من ونتك المنفجة. آه اللي جامعت الأذى لو أخبرت من ذا الذي قد أوثقت في هذه الأصفاد. لتفصمت وتحصمت وتحطمت جزعا له وتبرأت
من أنة السجاد
من أنة السجاد.
ليس القيود لها لسان محدد